بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، ففي مساء السبت 9 من صفر عام 1442 للهجرة، الموافق 26 من سبتمبر 2020 للميلاد، نجتمع في هذا اللقاء ومعنا الجزء 3 والأخير من موضوع هل لله مكان سبحانه وتعالى وتقدس. في الجزء الثاني تعرضنا لجملة من المسائل: علاقة العالم والكون بالله، وهل الله خارج العالم أو داخل العالم أو لا داخل ولا خارج، وهل قالت الأشاعرة إن الله في كل مكان، وهل من نفى المكان هل يعبد عدما، وهل وجود الله وجود في الخارج حقيقي أم في الذهن فقط. وعرجت على النقطة 8، وهي دعوة الأكثرية والسواد الأعظم وأن كبار أئمة على مذهبنا. تكلمنا في ذلك وأشرنا إلى حال الناس وقسمنا وضربنا مثالا بحال مصر مثلا، وكم نسبة من درس الأشعرية بالنسبة لعموم الناس، وكم من هذه النسبة أو من هؤلاء الدارسين من يفهم ومن يدرك المسائل الفاصلة التي تميزت بها الأشعرية عن الأشاعرة أو الأشعرية عن غيرهم. وأيضا ذكرت شيئا مما يعد طعنا في كتاب الله، ومن يقول إن ظواهر الكتاب والسنة فيها ظواهر تشبيه وبلغت مبلغا من التشبيه لا يمكن تأويله، نقلنا في ذلك، وأن من أصول الكفر 6 الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من غير عرض على الأدلة العقلية. وقلت إن أكثر المسلمين يأخذون بهذه الآيات على ظاهرها، آيات والأحاديث، ولا يعرضونها على الأدلة العقلية لأنهم لا يعرفون هذه الأدلة العقلية أصلا. وسبق أن ذكرنا ما هي أدلتهم، أشرنا إلى دليل التركيب ودليل حدوث الأجسام، وأشرنا إلى بعض المسائل، مسألة تماثل الأجسام ونحو ذلك. في هذه الفقرة دعوة الأكثرية تأكيدا لما سبق، هذه عبارة السنوسي رحمه الله. السنوسي إمام أشعري كبير، يقول في شرح أم البراهين صفحة 86، انظروا إلى نظرته هو إلى عامة المسلمين وماذا يحكم عليهم، وقارنوا هؤلاء العامة بأكثر المسلمين اليوم. يقول السنوسي: وأما العامة فأكثرهم مما لا يعتني بحضور مجالس العلماء ومخالطة أهل الخير، يتحقق منهم أي من العامة، انتبهوا، اعتقاد التجسيم والجهة. هو يرى هذا، العوام يثبتون الصفات، وربما وأكثرهم يثبت أن الله فوق ما لم تلوث فطرته بحديث الصوفية أو بعض جهال الأزاهرة، كما سبق أن قلنا أن الجهال منهم يقولون الله في كل مكان. فيتحقق منهم أي من العامة اعتقاد التجسيم والجهة، هذه مسألة، وتأثير الطبيعة يعني القول بالأسباب، هكذا يقول القول بالأسباب، لأن الأشاعرة ينفون السببية، هذه مسألة كبيرة جدا. وأنا أشرت أن هناك خلاف في باب القدر، هذه مسألة كبيرة، يعني لو قلت الآن إن مليار مسلم فيهم مثلا مليار إلا 4000 يعتقدون تأثير الأسباب، إن الماء هذا إذا شربه الإنسان ارتوى، والطعام يشبع، والماء ينبت الزرع، وهذه الأدوية الطبية المركب الفلاني يؤثر في الخلية الفلانية، يؤثر في الجسم، يزيد الإفراز، يقلل كذا، يزيد من كذا، هذا التسبب هي قضية شرعية حسية ينكرها الأشاعرة، ويقولون إن الله يخلق الارتواء عندما يمسك الإنسان الماء ويضع الماء في فمه. الماء ليس له أي علاقة بالري، والدواء ليس له أي علاقة بتغيير شيء في الجسم وتعديل وتضبيط يعني ربما لو وضع الإنسان بنزين في الأرض ممكن تنبت الأرض بالزرع. الماء ليس له علاقة في إنبات يعني ما تدرسه في العلوم وفي الكيمياء وفي الفيزياء وفي الطب، كل هذا مخالف لاعتقادهم. لا تقول الماء يصل إلى البذرة فيفعل كذا وتنشق الماء ليس له تأثير. لو يغلق الكاميرا أخونا الكريم، من عنده كاميرا مفتوحة يغلق الكاميرا. فالسنوسي يقول وتأثير الطبيعة، هل العوام؟ طبعا العوام مقصود بهم يعني غير علماء الأشاعرة، غير طلاب العلم الأشاعرة، فلهذا الأطباء والمتخصصون هؤلاء كلهم عوام. وكون أفعال الله تعالى معللة لغرض، ربنا يفعل كذا لكذا لأجل كذا، والقرآن مليء بالتعليل هذا، وأيضا الأشاعرة ينفون التعليل وينفون الحكمة. إذن هذه المسألة الثالثة. وكون كلامه جل وعلا حرفا وصوتا، هذه المسألة الرابعة. أكثر المسلمين يعني هذا المليار إلا بضعة آلاف يعتقدون أن القرآن هذا كلام الله، قل هو الله أحد، قو هكذا، من قرأ حرفا من كتاب الله فيقول القاف هذا حرف واللام حرف، فقل فيها عشر حسنات وعشر عشرين حسنة، ويعتقد العامي ونحن معهم ولله الحمد، صلى الله أن يجعلنا مع أهل السنة ومع أتباع السلف ولا نشذ عنهم بهذه الآراء الشاذة، نحن نعتقد أن هذا كلام الله. كلام الله عندنا هو كلامه باللفظ والمعنى، كلام الله بحرف وصوت، هذه الحروف هي كلام الله والمعنى كلام الله، وأما الصوت فهذه قضية أخرى. القرآن مليء من إثبات النداء، وناديناه، النداء لا يكون إلا بصوت، وناديناه. وسيأتي معنى إشارة، وفي الحديث في الصحيح فيناديهم يعني يوم القيامة بصوت، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. السنوسي يقول ونحو ذلك من اعتقادات أهل الباطل، ضرب خمس أمثلة. التجسيم والجهة هذا واحد، تأثير الطبيعة والقول بالأسباب، كون أفعال لا معللة، كون كلامي حرفا وصوتا، يقول ونحو ذلك من اعتقادات أهل الباطل. هذه أربعة أو خمسة، هذه أربعة. ونحو ذلك من اعتقادات أهل الباطل، وبعض اعتقاداتهم أجمع العلماء على كفر معتقدها. يعني بعض هذه الاعتقادات فيها إجماع على الكفر، مثل هذه اعتقاد الجهة. سيأتي معنا أن اعتقاد الانفصال عندهم، الانفصال اعتقد أن الله منفصل أو بائن، هذا يحكون فيه الإجماع، إجماعهم. إذن هذا اعتراف من السنوسي أن العامة الذين لا يحضرون دروس هؤلاء مخالفون لهم، بل واقعون في اعتقادات باطلة، بل واقعون في كفر، هذا يلزم منه تكفير العوام. يعني إما أن يعذرهم بالجهل أو أن يكفرهم، لكن هذا ينقض دعوى الأكثرية. فنحن لو قرنا العامة في زمن السنوسي بعوامنا نحن الآن، سنقول تماما كل ما ذكرت عن العامة في زمنك هو اعتقاد أكثر الأمة اليوم. أكثر الناس الذين لم تلوث فطرهم يعتقدون أن الله فوق، وينادون الله ويرفعون أيديهم إليه بالدعاء ويشيرون إلى فوق، وقلوبهم تتجه إلى فوق، ويعتقدون أن الله له عينان وله يدان كما في القرآن. ما دام يقرأ القرآن فهو يسلم بذلك، وما دام لم يأتي من يوجهه ويقول له لا هذا احذر هذا التشبيه، فهو باق على هذه العقيدة، ويعتقدون تأثير الأسباب، يعتقدون أن الكلام هذا كلام الله، وبعضهم يعرف مأساة الصوت، يعني الحرف هذا موجود ولكن الصوت يعرفه طلبة العلم. إذن هذا يبطل دعوة الأكثرية تماما تماما. أكثر الأمة لا يعرف اعتقادك أيها الأشعري، أكثر الأمة لا يعرف اعتقادك، بل أكثر الأمة لا يعرف الأشعرية. وقلنا لو سئل الناس في الشارع عن الأشاعرة أو الأشعرية سيجيبون بجواب يعني غريب. ننتقل إلى مسألة الطعن في القرآن والسنة، الصحابة والمحدثين والأئمة. نحن ذكرنا كلام الرازي، وفي النصوص بلغت مبلغا من التشبيه، بلغت مبلغا كثيرا في العدد نصوص التشبيه، وذكرنا كلام السنوسي في أن من أصول الكفر الستة. لكن خذوا هذا النص الغريب جدا، وأنا قلت في الرد على كلامهم: نحن نعتقد أن القرآن كتاب الهداية، الهداية في كل شيء، وأعظم هداية نأخذها من القرآن الهداية في الاعتقاد، الهداية فيما يتعلق بالله وأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. على مذهب هؤلاء القرآن ليس هداية في باب الأسماء والصفات، ليس هداية في باب الأسماء والصفات، لأنهم كما قدمنا في المجلس الأول عندهم شيء اسمه الدور، وأنه وتقديم العقل عن النقل عند التعارض. وقبل أن يتعارض القرآن ظني الدلالة، أدلة النصية كلها ظنية الدلالة، فلا يؤخذ بها في باب الاعتقاد، فأغلقوا على أنفسهم هذا الباب. وكيف نستدل بالقرآن قبل أن نثبت وجود الله؟ أشرنا إلى هذه الشبهة في المجلس الأول. إذن هل هم يعتقدون أن القرآن ليس كتاب هداية في باب الصفات؟ هل هذا إلزام أم هم يقولون هذا؟ الجواب: هم يقولون هذا، هذا ليس إلزاما لهم، لا هم يقولون هذا. الرازي في سورة الفاتحة هدى للمتقين، هدى سورة البقرة أول البقرة، هدى للمتقين قرآن ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهل هو هدى على سبيل العموم في كل شيء؟ الرازي يقول في تفسيره الجزء الثاني صفحة 268، يقول: السؤال الثالث: كل ما يتوقف صحة كون القرآن حجة على صحته لم يكن القرآن هدى فيه. فإذا يقول: استحال كون القرآن هدى، استحال مستحيل، استحال كون القرآن هدى في معرفة ذات الله تعالى وصفاته وفي معرفة النبوة. هو يقول لابد أن نثبت وجود الله أولا إذا من غير القرآن، ونثبت النبوة، إذا القرآن ليس حجة في هذا الباب. استحال كون القرآن هدى، شو التعبير القبيح جدا هذا، استحال كون القرآن هدى في معرفة ذات الله تعالى وصفاته. طيب هذا في مجال الاحتجاج مع الكفار، يمكن أن تقول لا أحتج بالقرآن قبل أن أثبت لهم وجود الله، لكن نحن الآن مع أهل الإيمان، والقرآن يقول هدى للمتقين، هذا للمتقين، يعني هذا عام للمتقين أو لا؟ آمنا نحن وأمنا أثبتنا وجود الله، لماذا يبقى القرآن قاصر الدلالة؟ لا، هم جعلوا هذه الدلالة قاصرة، ما دام القرآن لا يحتج به على الكافر قبل إثبات وجود الله يبقى القرآن لا يؤخذ منه شيء في هذا الباب. يقول: إذن استحال كون القرآن هدى في معرفة ذات الله تعالى وفي معرفة النبوة، ولا شك أن هذه المطالب أشرف المطالب، فإذا لم يكن القرآن هدى فيها فكيف جعله الله تعالى هدى على الإطلاق؟ هذا السؤال. ثم يقول الجواب: ليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى في كل شيء، بل يكفي فيه أن يكون هدى في بعض الأشياء، وذلك بأن يكون هدى في تعريف الشرائع أو يكون هدى في تأكيد ما في العقول. وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلق لا يقتضي العموم، فإن الله تعالى وصفه بكونه هدى من غير تقييد في اللفظ، مع أنه شوف يعيد المعلومة، مع أنه يستحيل أن يكون هدى في إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة، فثبت أن المطلق لا يفيد العموم. إنه يحتج بهذا المفهوم الخاطئ على مسألة أصولية أن المطلق لا يفيد العموم. القرآن هدى في الشرائع، تعريف الشرائع أو تأكيد ما في العقول، ليس هدى في كل شيء، وهذا قدح عظيم جدا في القرآن. طيب، الطعن في الصحيحين، الطعن في الصحيحين. الرازي أيضا في أساس التقديس، أساس التقديس هذا كتاب معتبر عند القوم، وقد رد عليه الشيخ الإسلام في كتابه العظيم الذي هو بيان تلبيس الجهمية، بيان نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية، هكذا سماه، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، كل الكتاب في الرد على أساس التقديس للرازي، مطبوع الآن في 8 مجلدات، في 8 مجلدات. الرازي لما أراد يقول أن أحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في معرفة الله، ذكر وجوها، هذه مسألة الأخذ بالأحاد في العقيدة، هذا عندنا فيه إجماع أهل السنة، أهل السنة مجمعون على أن الأحاد يؤخذ بها في العقيدة، وهذا الإجماع حكاه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ونقله المرداوي في التحبير، ونقله عن أحمد وعن مذهب الحنابلة الحمد لله، ونقله أبو المظفر السمعاني في الانتصار لأهل الحديث الإجماع، وأنه لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. فالرازي يقول الوجه الثالث، وهو أنه اشتهر فيما بين الأمة، لاحظ اشتهر يعني مش ليس قوله هو فقط، هو يدعي اشتهار، هذا اشتهر فيما بين الأمة أن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارا منكرة، ملاحدة، واحتالوا في ترويجها على المحدثين، ضحكوا عليهم، والمحدثون لسلامة قلوبهم، يعني لأنهم مغفلون، لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها. ثم يقول وأي منكر فوق وصف الله تعالى بما يقدح في الإلهية ويبطل الربوبية، يعني في السنة هناك أحاديث هكذا تقدح في الإلهية وتبطل الربوبية، الآن لم يذكر الصحيحين، قال فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة. وأما البخاري والقشيري، قشيري هو مسلم ابن الحجاج القشيري، وأما البخاري والقشيري فهما ما كانا عالمين بالغيوب، ضحك عليهم، بل اجتهد واحتاط بمقدار طاقتهما. فأما اعتقاد أنهما علما جميع الأحوال، ومن ادعى هذا؟ فأما اعتقاد أنهما علما جميع الأحوال الواقعة في زمان رسول الله إلى زماننا، شوف يدخلك في معركة ما أحد ادعاها أصلا، فذلك لا يقوله عاقل، صدقت، إذن لا تذكره. غاية يقول غاية ما في الباب أن نحسن الظن بهما وبالذين رويا عنهم، إلا أن، انتبهوا، إلا أن إذا شاهدنا خبرا في الصحيحين مشتملا على منكر لا يمكن إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قطعنا بأنه من أوضاع الملاحدة ومن ترويجاتهم على أولئك المحدثين. هذا الرازي يعتقد أن هناك أحاديث في الصحيحين موضوعة، وموضوعة يعني ليس الراوي متهم، ليس الراوي كذاب، لا، موضوعة لأن هناك ملاحدة أدخلوها على المحدثين ونسبت إني سلم، طبعا مشت على البخاري وعلى من قبله لإحسان الظن، ومشت على الأمة كلها. والمشكلة أنه ما يقول هذا رأيي، يقول هذا اشتهر بين الأمة أن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارا. ثم يقول الرابع، الوجه الرابع، أن هؤلاء المحدثين يجرحون الروايات بأقل العلل، أنه كان مائلا إلى حب علي فكان رافضيا لا تقبل روايته، وكان معبد الجهني قائلا بالقدر فلا تقبل روايته، فما كان فيهم عاقل، لاحظوا، فما كان فيهم عاقل يقول إنه وصف الله تعالى بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تقبل روايته، إن هذا من العجائب. الرازي متخيل إن هناك رواة قد وصفوا الله بما يبطل إلهيته وربوبيته، طبعا إثبات أن الله فوق العالم هذا يبطل الإلهية والربوبية، هذا تجسيم وكفر عندهم، ينادي بصوت هذا كفر كذلك. لكن دعوة هذا في الصحيحين هذه جريمة عظيمة جدا، ولو انتبه لها مستشرق أو حاقد والله إنها مصيبة، مصيبة عظيمة. وهذا يؤدي القدح في الدين كله، لأنه الصحيحين والسنة إنما تروى بنفس الرواة، يعني الذين رووا حديث يناديهم بصوت هم نفس الذين يرون حديث الطهارة والصلاة والزكاة والحج، وما يبقى عندنا ثقة في الدين. والصحيحين لم يختص بهذا، ما في الصحيحين موجود نفس الكلام، موجود في أبي داود وموجود في ترمذي، فتبقى السنة عندنا فيها احتمال كبير أن عندنا ضحك على المحدثين ونسب في السنة إلى الله ما هو كفر، قدح في الألوهية وإبطال في الربوبية. طيب تعالوا نرى القدح في الصحابة، يعني نحن الآن نحن نعتقد أن الصحابة ما دام لم يؤولوا، وما دام لم يقولوا لا داخل ولا خارج، وما دام لم يقولوا إنه ليس في مكان ولا فهم على ظهر القرآن والسنة، بل نحن نقلنا عنهم، نقلنا بمسعود كيف يقول إنه فوق السماوات السبع الماء وثورق الماء العرش والله فوق العرش، ونقلنا عن زينب في قسمها وحلفها زوجني الله من فوق سبع سماوات. الصحابة ترى هل هم مؤمنون بهذه العقيدة؟ هم واقعون في الكفر بهذه العقيدة، هم واقعون في الكفر. طيب هل هذا إلزام للأشاعرة أن كفروا الصحابة، أم هذا كلامهم وتصريحهم؟ لا هذا كلام وتصريح، ليس إلزاما. واقعون في الكفر لكن معذرون بالجهل، الصحابة واقعون في الكفر لكن معذرون بالجهل، الصحابة باستثناء الخلفاء، ولا أدري لماذا استثنوا. اسمعوا هذا العز بن عبد السلام، وأنا نسيت أن أقول في أول اللقاء أنا أردت أن أجيب على سؤال، هناك من أخذ يلح علي على الفيسبوك ويقول ما فائدة طرح هذه المسائل؟ يا أخي أقول له تصحيح الاعتقاد، تثبيت الاعتقاد. وأنا أضيف لك من فوائد طرح هذه المسائل إنك تحذر يا طالب العلم عندما تقرأ في كتب التفسير، بل حتى في كتب القواعد الفقهية، هذا العز بن عبد السلام يقول هذا الكلام الآتي في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، هذا قواعد فقهية ومقاصد الشريعة، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. اسمع هذا الكلام، يقول العز بن عبد السلام وكذلك اختلف الناس أفي جهة أم لا جهة له مما يطول النزاع فيه ويعسر الوقوف على أدلته. لا أدلتنا نحن سهلة جدا، ليست عسيرة، العسر في أدلة المتكلمين، العسر في دليل التركيب وفي دليل حدوث الأجسام، فلا تعطينا وتقول عسر أدلته. لا، قال وقد تردد أصحاب الأشعري رحمه الله في القدم والبقاء، يعني صفة القدم والبقاء أهو من صفات السلب أم صفات الذات؟ ما علينا. طيب إلى أن يقول ولا سيما قول يقول فإن اعتقاد موجود، ولا سيما قول معتقد الجهة، يعني هذا فيه مشقة، يقول فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن، هذا اعتقاد مهم، إن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به ولا داخل فيه ولا خارج عنه، لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة. هذا اعتراف جميل، هذا مخالف للفطرة أصلا. قال ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم، أدلة صعبة المدرك صعب إدراكها عسرة الفهم، وهذا صحيح صدق أدلتهم. قال فلأجل هذه المشقة عفى الله عنها في حق العادي، الشخص العادي معذور. طيب نكمل، قال: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يلزم أحدا ممن أسلم على البحث عن ذلك، بل كان يقرهم على ما يعلم أنه لا انفكاك لهم عنه. وما زال الخلفاء الراشدون والعلماء، لاحظ كلمة لا انفكاك لهم عنه وهو الاعتقاد الباطل، يعني هم غير منفكين عن اعتقاد الأشياء الباطلة هذه، كما سبق أن نقلنا عن الغزالي والرازي أن القرآن جاء بالتشبيه حتى لا يكفر الناس. طيب، قال: وكذلك الخلفاء، وما زال الخلفاء الراشدون، ما أدري لماذا استثناهم، والعلماء المهتدون يقرون على ذلك مع علمهم بأن العامة لم يقفوا على الحق فيه ولا الخلفاء الراشدون أيضا. انظروا إلى كلام عمر في إثبات العلو، لم يقفوا على الحق فيه، ولم العامة هنا الصحابة، بقية الصحابة، مع علمهم بأن العامة لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه، وأجروا عليهم أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا وتغسيلهم وتكفيرهم وحملهم ودفنهم، ولولا أن الله قد سامحهم بذلك وعفى عنه لعسر الانفصال منه، يعني صعب تتخلص من العقيدة الفاسدة، التشبيه والتجسيم، لعسر الانفصال عنه لما أجريت عليهم أحكام المسلمين بإجماع المسلمين. إذن الصحابة معذرون بالجهل، واقعون في الكفر، ونحن نقول لهو لمن يأخذ بهذا الكلام، والخلفاء الراشدون أيضا، ونحن نقول هذا النص فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ. أبقى الصحابة على اعتقادهم الفاسد ولم يبين، ونسألهم قبله هل كان صلى الله عليه وسلم يعلم الحق أم لا، هل كان يعلم الحق في نفس الأمر وأظهر خلافه، وكتم الحق وظهر خلافه كما يقول الملاحدة؟ هذا كلام ابن سينا والقرامطة قبله، أن الأنبياء يأتون بأشياء خيالات ليست حقيقية لمصلحة الجمهور فقط. ولهذا الشيخ الإسلام، هذا الكلام في قواعد الأحكام الجزء الأول صفحة 201، ولهذا الشيخ الإسلام يعلق على كلام ابن أبي العز، على كلام العز بن عبد السلام، هذا يقول: أبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون إن الرسول لم يبين الحق في باب التوحيد، ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه، بل أظهر للناس خلاف الحق، والحق إما كتمه وإما أنه كان غير عالم به. لا، هنا العز بن عبد السلام يقول إن السلام كان عالم به بس لم يبلغه. أنت تطعن في بلاغي، هذا في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 159. وسبق أن نقشت قضية، يعني لماذا أنتم تشجعتم وبينتم للناس العقيدة ولم يتشجع أن يسلم لبيان ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. طيب، من الطعن الخاص في الصحابي، ابن مسعود الآن عندنا في الصحيحين، لما جاء الحبر اليهودي وقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجر على أصبع، إلى آخر الحديث، ابن مسعود يقول: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. فيأتي مثلا، يعني ما كنت أود أن أذكر اسمه، لكن هذا من باب العلم، الخطابي في شرح البخاري الجزء الثالث صفحة 1899 يقول: وقول من قال من الرواة تصديقا لقول الحبر ظن وحسبان. ابن مسعود ظن هذا، ثم بدأ يقول إنه علامات الوجه قد تلتبس صفرة الوجل بصفرة مدريش وحمرة الخجل، يعني ابن مسعود ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقله الحافظ ابن حجر في الفتح، يعني في الجزء الثالث عشر 398. لهذا أقول من فائدة دراسة العقائد بالتفصيل أنك تحذر الباطل، أنت ممكن تقرأ هذا وتظن صوابا. ابن مسعود، لاحظوا الطعن هذا الخفي، ابن مسعود يقول: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، هذا ظن ابن مسعود وحسبانه، الواقع لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما صدق الحبر. أو أقول أولا، أنت تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمع بزعمك، سمع الكفر فلم يرده على اليهودي، يعني حتى لو ضحك سخرية هذا ما يكفي في إنكار الكفر. ثم ثانيا أنت تطعن في اعتقاد ابن مسعود، ما أقول لك تطعن في ظنه وعدم وتطعن في علمه بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لما أكون عندي حبيب وصديق كيف يلتبس علي ضحكه السخرية أو ضحكه الذي للموافقة والرضا؟ دعنا من هذه، أنت تطعن في اعتقاد ابن مسعود. ابن مسعود إذن لما يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم مصدق للحبر، إذن ابن مسعود معتقد أن الحق وأن من الحق أن الله له أصابع وأنه يضع يوم القيامة السماوات. عقيدة ابن مسعود هذه، العقيدة الفاسدة هذه، ما حكم ابن مسعود عندك؟ يا الله يا الله، انظروا إلى هذه الأباطيل العظيمة التي جلب هؤلاء الناس لأنفسهم. ابن مسعود هذا، تعرف من ابن مسعود؟ تعرف من؟ تعرف من هو ابن مسعود؟ في صحيح مسلم يقول ابن مسعود: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله. شوفوا الكلام، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. الصحابة مسلمون بأن ابن مسعود أعلم الصحابة بكتاب الله. وفي مسلم يقول أبو مسعود البدري عن عبد الله المسعود: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. يشير إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أنت تزعم أن ابن مسعود لما يعني ابن مسعود عقيدته فاسدة وظل حياته على هذه العقيدة الفاسدة، والنبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بالرحمة، المبعوث بالبلاغ، المبعوث بالبيان، لم يبين حتى لخاصة أصحابه. أنت تتهم أن يسلم بالفشل بالكتمان لأنك التزمت وتبنيت أصلا فاسدا، فحرمت الهداية من كتاب الله، حرمت الهداية من كتاب الله. اعتقدت أصولا وأصلتها ثم جئت للقرآن نتأوله ولا حديث نتأولها. طيب والصحابة كيف؟ ماذا تفعل بالصحابة؟ ثم بدأت تضحك على نفسك، القرآن جاء بالتشبيه لمصلحة الكفار حتى لا يلحدوا. طب واستمر على هذا التشبيه إلى نهاية الأمر. يعني هذا ابن مسعود هنا استمر على هذه العقيدة، ما فقه ولا علم. ثم تقول نحن أكثر الأمة ونحن الأسانيد كله عن طريقنا. ماذا تفيدك الأسانيد وأنت تطعن في أصحاب الأسانيد، تطعن في الصحابة؟ أنت يجب أن تكون جريئا وشجاعا. ماذا تعتقد في الصحابي هذا الذي لم يعرف عقيدتك، لم يعرف الجوهر والعرض، ولم يعرف لا داخل ولا خارج، ولم يعرف التأويل، ولم ينقل عنه شيء من التأويل؟ ماذا تقول في هذا؟ الطعن في المحدثين عموما. ابن جماعة، طبعا ابن جماعة أشعري معروف، عنده كتاب اسمه إيضاح الدليل، يقول في صفحة 214: ولقد غلب على كثير من المحدثين. لاحظ جملة كثير من المحدثين، مجرد النقل، غلب على كثير من المحدثين مجرد النقل مع جهلهم بما يجب لله تعالى من الصفات. تعرف أن الجاهل بالصفات هذا مختلف في تكفيره. كثير من المحدثين جاهلون بما يجب لله من الصفات الذي هو اعتقاد الأشاعرة. هذا اعتراف أولا بعدم الأكثرية، فراغ المحدثون في صف آخر، ولكن هذا تكفير المحدثين. وقال في صفحة 161 بعد ذكر حديث يضع الجبار قدمه، حديث الصحيح، فقال: فإن احتج محتج بكتاب ابن خزيمة. يعني ابن جماعة يعرف ابن خزيمة ويعرف كتاب التوحيد. إن احتج محتج بكتاب ابن خزيمة وما أورد فيه من هذه العظائم، العظائم هذه هي اعتقادنا ولله الحمد واعتقاد المحدثين جميعا واعتقاد السلف، ما أورد فيه من العظائم، وبئس ما صنع، يقول وبئس ما صنع من إيراد هذه العظائم الضعيفة والموضوعة. أنا أقول والله هذا كذب، ابن خزيمة لا يحتج بالضعيف والموضوع، وموضوعة عظائم موضوعة في كتاب التوحيد ابن خزيمة هذا كذب. يقول: فليحتج محتج بابن خزيمة قلنا لا كرامة له ولا أتباعه. لاحظوا، إذا خالفوا الأدلة العقلية والنقلية على تنزيه الله تعالى بمثل هذه الأحاديث الواهية، لا ليست واهية، وأنت تعلم أنها ليست واهية، هذه أحاديث الصحيحين، هذا حديث الجبار يضع الجبار في قدم، هذا في الصحيح، ليس حديثا واهيا، لكنه حديث يقدح في الألوهية والربوبية ومن وضع الملاحدة كما يقول الرازي، هو موضوع عند الرازي ومن وافقه، لكن ليس موضوعا ولا ضعيفا عند أهل الحديث والسنة على مدار حياتهم اليوم. ولهذا ينبغي أن توجه إلى أستاذ الحديث الأشعري، أن توجه له هذا السؤال: هل تعتقد أن هذا الحديث موضوع يا أستاذ؟ هل تعتقد هذا الحديث في البخاري من وضع الملاحدة كما يقول إمامك الرازي وكما يلمح ابن جماعة؟ يقول ابن جماعة: وابن خزيمة وإن كان إماما في النقل والحديث، يا الله، الآن اعترفت أنه ينقل أحاديث وإمام في النقل، كيف يأتي بالموضوعات هذا؟ ابن خزيمة وإن كان إماما في النقل والحديث فهو عن النظر في العقليات وعن التحقيق بمعزل، فقد كان غنيا عن وضع هذه العظائم المنكرات الواهية في كتبه. شوف الكلام المتناقض، إمام في الحديث معناه يحتج بحديث صحيحة الإسناد. نحن فهمنا القصة، أنت تقول هذا الحديث موضوع كما يقول شيخك الرازي، هو ظاهر الحديث الإسناد صحيح، لكن ضحك على المحدثين فنقلوا فيه كلام الملاحدة. لا إله إلا الله. الشهرستاني، عشان تعرف أنه ليس منهجا فرديا، لا يقول لك هذا خطأ الرازي، لا لا لا، هذا اعتقاد عام، هو يعتقد هذا في المحدثين وفي السلف. الشهرستاني في الملل والنحل يقول: إن واعلم اعلم أن جماعة كبيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، و ثم قال: ويثبتون صفات خبرية مثل اليدين والرجلين والوجه، ولا يؤولون ذلك، جماعة كبيرة من السلف. جميل. ثم قال: فبالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه. من هؤلاء؟ لاحظ الذي يمدح ثم يذم دون أن يحدد لك من هم بعض السلف الذين بالغوا إلى حد التشبيه بصفات المحدثات. ثم رجع وقال: ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قال السلف، يعني السلف كان مثبتة ثم مشبهة، ثم هنا من زاد، ما كيف زادوا؟ فقالوا: لابد من إجرائها على ظاهرها. طيب والله هذا قول جميع السلف، وهذا يحكيه الخطابي والخطيب البغدادي عن أئمة السلف، إجراء الأحاديث على ظاهرها، النصوص على ظاهرها. فقالوا: لابد من إجرائها على ظاهرها، وقالوا بتفسيرها كما وردت، يا سلام، من غير تعرض للتأويل ولا توقف على الظاهر ولا توقف في الظاهر، فوقعوا في التشبيه الصرف. طيب هذا الذي تقوله يقول به جميع السلف، لكن هو يتدرج في الذم، يعني يخدعك السلف، ثم بالغ بعض السلف فوقعوا في التشبيه، ثم جاء ناس بعدهم فوقعوا في التشبيه الصرف. كل هذه المنظومة هي في السلف، فوقعوا في التشبيه الصرفي، ويقول: وذلك على خلاف ما اعتقده السلف. لا لا لا، أنت تضحك علينا. طب هات اعتقاد السلف من كلامهم، ثم هات بعض السلف وسمهم الذين وقعوا في التشبيه، ثم هات بعض السلف الذين قالوا أو البن آتى وقال تمر على ظاهرها. يا أخي، ما نقول عن سفيان ومالك والكبار أمروها كما جاءت، يعني على ظاهرها، ما تحتاج. ثم يقول لك: نحن الأكثرية، ونحن أن تطعن في المحدثين الآن. وسبق أن نقلنا أنهم يذكرون مذهب السلف ويخالفونه كما فعل الجويني والآمدي، السلف يقولون في الإيمان كذا والحق خلاف. ماذا يقول الأشاعرة في من يثبت أن الكلام بحرف وصوت؟ أنت تدعي أن مذهبك امتداد للأئمة، وأنك على عقيدة أحمد، وعقيدة الصحابة هي نفس عقيدة الأشاعرة، طيب، وعقيدة السلف عقيدة الأشاعرة. عندنا مثالان بسيطان جدا، أحمد والبخاري كلاهما يثبت أن كلام الله بحرف وصوت. يلزم الأشعري أن يكون شجاعا وأن يقول: أحمد وقع في الكفر، ليس بالضرورة أن يكفره، يعني يمكن أن يعذر أحمد بالجهل ويلزم أن يقول البخاري وقع في الكفر، وإلا كان متناقضا جبانا ضعيفا. يعني هو الآن يتشطر على ما يسميهم السلفية المعاصرة والوهابية. طيب خذ كلام أحمد والبخاري. أحمد رحمه الله يقول أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب من أصحاب أحمد قد قال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام، رضي الله عن عبد الوهاب هذا، من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام. فتبسم أبو عبد الله يا أحمد وقال: ما أحسن ما قال، عافاه الله. يا سلام، هذه يكفر بها عبد الوهاب ويكفر بها أحمد. إذا كنت شجاعا أيها الجبان، إذا كنت شجاعا، هذه يكفر بها أحمد وعبد الوهاب. البخاري في كتاب خلق أفعال العباد صفحة 149 مطبوع لله الحمد، البخاري الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين، يقول في إثبات الصوت وأن الله عز وجل ينادي وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي الحديث ماذا يقول الله؟ يقول: أنا الديان. سبحانه. يقول: وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله جل ذكره. قال: وفي هذا دليل على أن صوت الله، لاحظوا الله له صوت خلافا لهؤلاء، دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوته جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. الملائكة مع بعض لا يصعقون، لو تنادوا لكن لما يسمعوا كلام الله يصعقون كما في الصحيحين. ماذا تقول أيها الأشعري المهذب في حق البخاري؟ البخاري وقع في الكفر قطعا، إذا لم تصرح بهذا فأنت جبان وكذاب ومدلس على أتباعك. ماذا يقول الأشاعرة في السلف الذين يشيرون بأيديهم؟ يشيرون بأيديهم تارة إلى العلو وتارة إلى طرف الخنصر. ماذا تقول في السلف الذين يفسرون التجلي؟ قال الله سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلى، الطبري يقول: اطلع الرب للجبل. الزجاج يقول: ظهر. نقلت أكثر من شخص يفسرون ظهر وبان، وربنا سبحانه وتعالى لم يظهر للجبل هكذا بإطلاق، بل ظهر منه قدر الخنصر. ليس هذا كلامنا، بل هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم واعتقاد السلف. الله عز وجل لم يظهر للجبل إلا قدر الخنصر. هذا دليل على أن الله ذات حقيقية فوق العالم، ليس في الذهن فقط كما ربما يقول بعض الضلال. هذا نحن ما ننسب إلى الأشاعرة هذا كما سبق. قال أبو جعفر الطبري: فلما اطلع الرب للجبل جعله الله دكا أي مستويا بالأرض، وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه، وبنحو ما قلنا في ذلك. قال أهل التأويل، ثم قال ذكر من قال ذلك، ثم قال عن ابن عباس، هذا اعتقاد الصحابة، عن ابن عباس في قول الله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر. أنا لو قلت منه هذه يقول لك: شوف أنت تقول بالتبعيض، ابن عباس يقول كذا: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر. وهذا ثابت في حديث مرفوع حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا بأصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر، طرف الخنصر، فساخ الجبل. هذا الحديث من رواه؟ ابن جرير في التفسير بإسناده، ابن أبي حاتم في التفسير، والترمذي، ابن أبي عاصم، عبد الله بن أحمد في السنة. قال الذهبي في كتابه الأربعين في صفات رب العالمين صفحة 128 هذا الحديث على رسم مسلم، على شرط مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشير ويقول ما تجلى، يقول قال هكذا بإصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. وقد اقتدى رواة الحديث بنبيهم صلى الله عليه وسلم ففعلوا كما فعلوا كما فعل، صاروا يشيرون على طرف عند الطبري حميد ثابت عن أنس، يعني أنس أشار. عند الترمذي قال حماد هكذا، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى. عند أبي حاتم هكذا وصف حماد عن ثابت البناني عن أنس، فعل ذلك أنس وثابت وحماد بن سلمة وسليمان بن حارب ومعاذ بن معاذ. وأنكر حميد يقول لثابت تقول هذا، كيف تضع هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه رضي الله عنهم. يقول لك الملاحدة أدخلوا، هو يحكي حتى الإشارة بالإصبع فعله أنس فيرويه ثابت، فحميد ينكر، حميد الطويل، فيضربه في صدره. معاذ بن معاذ يقول، الإمام أحمد يقول حدثني من سمع معاذ بن معاذ يقول وددت أنه حبسه شهرين، أي يعني لحميد، يعني ما كان يكفي أن يضربه في صدره، يحبسه شهرين. ماذا يقول هؤلاء في تجلي ربنا للجبل؟ ابن فورك يقول التجلي للجبل أنه جعل الجبل حيا عالما رائيا حتى رأى الله تعالى ثم دكه. نحن يهمنا حتى رأى الله هذه، يعني أنت تعتقد أن الله تجلى ظهر للجبل فرآه أو لا تعتقد؟ إذن هذا حال السلف. لو أنصف المنصف وجمع الصحابة والتابعين والأئمة الذين يثبتون الصفات هذه لقال كلهم واقعون في الكفر. الطعن في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد هذا إمام محدث كبير جدا، ابن الإمام أحمد، وهو الذي روى عنه المسند العظيم أعظم مسانيد الإسلام، وعنده كتاب اسمه السنة في مجلدين، السنة لعبد الله بن أحمد. الكوثري يسميه كتاب الزيغ، يقول فيه بكل أسف ما يجافي دين الله وينافي الإيمان بالله من وصف الله بما لا يجوز، لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي في السنة لعبد الله بن أحمد والذي في التوحيد ابن خزيمة والذي في الشريعة الأجري نفس الأحاديث في الصفات، لكن هؤلاء عندهم خذوا هذه الفائدة يتعاملون مع السلف بطرق مختلفة. خذوا هذه الفائدة مهمة جدا، إن أمكن تحييد المعركة مع السلف فهذا جيد جدا، يعني نقول السلف مفوضة والحمد لله ولا نذكرهم بسوء فنخرج من مشكلتهم. إن أمكن القدح في الكتاب وأنه دس عليه فنفعل حتى لا نطعن في الإمام، مثل ما يفعل سعيد فودة مثلا مع عبد القادر الجيلاني في الغنية، يقول هذا دس عليه. إن أمكن أن ندعي أنه رجع عن عقيدته ما ممتاز جدا، بعضهم يقول ابن خزيمة رجع عن عقيدته ما شاء الله. إذا كان الإمام صريحا وكتابه منتشر فهنا الشجاع منهم سيطعن والجبان سيسكت، والجبان يكتفي بنقل كلام الشجاع، يعني هي كمنظومة، لا ليس يطعنون في عبد الله لطعن أبي حنيفة. الآن نعيد العبارة الكوثر يقول هكذا، يسميه كتاب الزيغ، ألف هذا الكتاب يقول تحت ضغط تيار الحشوية بعد وفاة والده وأدخل فيه بكل أسف ما يجافي دين الله وينافي الإيمان بالله من وصف الله بما لا يجوز. هنا ما تعرض لقضية أبي حنيفة، لا، طبعا الكوثري حاقد على كل من يخالف أبي حنيفة، لكن هنا النص معلق على، ولهذا يقول ولهذا الكتابين ثالث، لاحظ هو القضية في الصفات هنا، ولهذا الكتابين ثالث في مجلد ضخم يسميه مؤلفه ابن خزيمة كتاب التوحيد، يقول ابن الكوثري وهو عند محقق أهل العلم كتاب الشرك. الكوثري يقول إن كتاب التوحيد كتاب الشرك. فأنا أقول لك الرازي أيضا قال هذا في التوحيد كتاب الشرك، سآتي لك بالعباراته. إذن هم يسلكون مسالك مع السلف، أن نخرجهم من المعركة فنقول مفوضة جهال مساكين، نحسن به الظن، أن ندعي أنه دس عليه في كتابه، أن ندعي أنه رجع. إذا اصطدمنا بشخص مثل ابن خزيمة أو الدارمي أو عبد الله أحمد له كتاب مطبوع منتشر، فهنا الشجاع والجريء منهم يذمه بأشد الذم والجبان يسكت. يطعنون في الدارمي لأنه صريح، في ابن قتيبة خطيب أهل السنة، في ابن خزيمة، في ابن عبد البر إمام المالكية حافظ المغرب. الجريء منهم في المعاصرين سعيد فودة مثلا يطعن في ابن قدامة، يتهم بالتجسيم، فضلا عن المتقدم الحنابل أبو يعلى وابن الزاغوني وابن حامد، هذول رايحين فيها. الطبري مثلا يبدأ يلبس عليك أنه عنده وعنده، فإذا واجهته اضطر أن يتكلم. الرازي في التفسير ولتعلم أنهم وقفوا على أدلة أهل السنة ولكن أصولهم منعتهم من اتباعها، أصروا أصلا، ونحن هذا من إحسان الظن بهم، نحن لا نعتقد أنهم كما قدمت في المجلس السابق لا نعتقد أنهم أرادوا تضييع الدين أو تحريفه، لكن ابتلوا، يبتلى الإنسان بأصل كلامي فاسد مثل دليل حدوث الأجسام والأعراض استدلوا به لإثبات وجود الله في بعض مقدماته قضية لو التزمها بفهمه أدى به إلى نفي الصفات كلها أو بعض الصفات، هذا شرحته مفصلا في كتاب مقالة التفويض، فالتزم الأصل ثم اصطدم بنص الكتاب والسنة، فهو كان عنده قاعدة سابقة أن الكتاب والسنة لا يؤخذ بهم في أمور العقيدة هذه في حق الله حتى لا يقع في الدور، وعنده أصل ثاني أنه عندما يتعارض الدليل العقلي مع هذا الدليل النقلي نأخذ بالدليل العقلي حتى لا نقضع في أصل في النقل، وأجبت عن هذا وعن هذا، فهو نحسن به الظن أنه فعل ذلك لأجل هذا. وبالمناسبة طالما وصلت إلى هنا أنا أقرأ لكم عبارة شيخ الإسلام في هذا في التماس العذر لهم أنهم أصروا أصولا. شيخ الإسلام يقول ذكر جماعة من الأشاعرة كأبي بكر الباقلاني وبالمعالي الجويني ومن تبعهما، قال ثم إن لا إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، لهم كلام في العلم والتفسير وفي الرد على المعتزلة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم، نحن لا ننكر هذا، ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، رحمه الله شيخ الإسلام يقول لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة، أصل مسألة الدور ومسألة تقديم العقل على النقل، لما التبس عليهم هذا الأصل وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلازمهم بذلك من الأقاويل ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين. طيب إذا نحن في حكاية الطعونات هذه ليس غرضنا أن نطعن في الرازي أو فيه، نحن غرضنا أن نبين أن دعوة الأكثرية هذه ينبغي أن لا نحب أن نسمعها. أنت لو كنت جريئا لكفرت أكثر الأمة سلفا وخلفا، العوام والسلف المتقدمون، فدعك من هذه الأكثرية. ثم نريد هدفا آخر، أنه إذا قرأت هذه الكتب تكون على حذر، كتاب التفسير تكون على حذر، حتى القواعد الفقهية رأيت ما فيها. ابن عبد البر، ابن عبد البر إمام عظيم جدا، طعن فيه القاضي ابن العربي المالكي في حديث، في حديث النزول يعني في الصفات، وبين أنه جاهل بالعقيدة. ابن الجوزي يفرح به هؤلاء المتكلمون ويرفعون اسمه، يطعن طعنا صريحا في ابن عبد البر. ابن الجوزي يقول: ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له ابن عبد البر، صنف كتاب التمهيد فذكر فيه حديث النزول للسماء الدنيا، فقال هذا يدل على أن الله تعالى على العرش، لأنه لولا ذلك لما كان لقوله ينزل معنى. يقول ابن الجوزي: وهذا كلام جاهل بمعرفة الله عز وجل. هذه تساوي كافر، هذه والله تساوي كافر عند المتكلمين. وهذا كلام جاهل بمعرفة الله عز وجل، لأنه استسلف من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام، فقاس صفة الخلق، فقاس صفة الحق عليه. نعوذ بالله. ابن عبد البر لم يفعل هذا. وهذا تعرفون أين؟ في صيد الخاطر صفحة 99، يعني كتاب وعظ ورقائق. لهذا نقول نحن بحاجة إلى تأصيل العقائد. أنت ستصطدم بالباطل في كتب كثيرة قد لا يخطر على بالك أن الباطل فيها، في صيد الخاطر لابن الجوزي صفحة 99. الحافظ السجزي، أبو وائل السجزي، حافظ كبير صاحب الإبانة الذهبي، يقول: أبو نصر حافظ مجود، وهو راوي الحديث المسلسل الأولية، هكذا قال الذهبي. طعن فيه الجويني طعن شديد جدا، وصفه بأوصاف قبيحة جدا، وجاء السبكي بعد ذلك وجعل هذه الألفاظ القبيحة، جعلها حجة له في أن يستعمل مثلها مع ابن القيم ومع الجويني. وصف السجزي بأنه جاهل وأحمق وأخرق وتيس ولعين وطريد ومهين وعليه لعائن الله تترى. انظروا كيف يفعل الحقد، تيس ولعين وطريد وعليه لعائن الله وأحمق وأخرق. وقال السبكي: تكلم السجزي في النزول والانتقال والزوال والانفصال والذهاب والمجيء، فقال الإمام يعني الجويني: من قال بذلك حل دمه. هذا في طبقات الشافعية. والذهب المسكين يجي يثني على السجزي ويقول: حافظ أبو نصر حافظ مجود. لهذا سبق أن قلنا السبكي يقول عن الذهبي: أنت تتكسع في ضربات التجسيم وأنت من أكبر دعاته. الكوثري يطعن في أكثر كتب العقيدة هذه. الكوثري جريء جدا، وأنا قلت لكم هم بين جريء وجبان. الكوثري في مقدمة كتاب التنبيه والرد للملطي الشافعي، كتاب جميل في الفرق من أقدم الكتب، في مقدمة الكتاب، والكوثر دائما في مقدمات كتبه يضع هذه الضلالات. يقول الكوثري: فدونك كتاب الاستقامة لخشيش ابن أصرم. خشيش ابن أصرم هذا محدث شيخ أبي داود والنسائي، عنده كتاب الاستقامة أو السنة على نفس اعتقاد السلف، ما أتى بجديد. يقول: فدونك كتاب الاستقامة هذا لخشيش بن أصرم، والكتب التي تسمى السنة لعبد الله، لاحظ عبد الله أحمد، وللخلال كتاب عظيم جدا السنة لأبي بكر الخلال، ولأبي الشيخ السنة لأبي الشيخ، وللعسال ولأبي بكر بن عاصم السنة للإمام أبي بكر بن عاصم، وللطبراني السنة للطبراني، والجامع والسنة والجماعة لحرب ابن إسماعيل الكرماني، والتوحيد ابن خزيمة، والإيمان ابن مندة، كل هذه كتب، والصفات للحكم ابن معبد الخزاعي، والنقض لعثمان ابن سعيد الدارمي، والشريعة للآجري، لاحظوا، والإبانة لأبي نصر السجزي ولابن بطة الإبانة أيضا، ونقض التأويلات لأبي يعلى، وذم الكلام والفاروق لصاحب منازل السائرين شيخ الإسلام الهروي. قال: تجد فيها ما ينبذه الشرع والعقل في آن واحد، ولا سيما النقد، كتاب النقد لعثمان بن سعيد الدارمي، والسجزي المجسم فإنه أول من اشترأ من المجسمة هذه عفوا ليس مقدمة التنبيه والرد، هذه مقدمة الأسماء والصفات للبيهقي. وأما في مقدمة التنبيه والرد فطعن في خشيش بن أصرم الاستقرانة، وطعن في السنة لعبد الله، وطعن في السنة للخلال. طيب هذه كتب السلف، يا من تقول نحن على اعتقاد السلف وامتداد للسلف، هذه كتب السلف، أنت تخدع من؟ تخدع من؟ تخدع من؟ قبل مدة منعت رسالة، مناقشة رسالة علمية عن ابن مندة، وقالوا إنه مجسم. هذا نحن نريد، هذا نحن نريد أن تكون واضحا، مثل ما نحن نتكلم بوضوح نريدك أن تكون واضحا، فسمي لنا المجسمة، يعني قل لنا البخاري مجسم يثبت الحرف والصوت، وأحمد مجسم يثبت الحرف والصوت وأن الله فوق العالم، وسمي لنا وعبد الله بن أحمد، وخلك شجاع لتستبين سبيل لا إله إلا الله. يعني نسأل الله أن يبصرنا جميعا بالحق. ما زلت أقول يعني نحن نلتمس العذر، يعني أنا نحن نقول هؤلاء بين مجتهد مأجور، وما أكملت لك كلام شيخ الإسلام كان يقول من اجتهد في الحق وكذا لهم يعذر، بين مجتهد مأجور وبين مقلد معذور. هم مقلدة، لكن لا تغتر أنت يا طالب العلم بهؤلاء المقلدة، ولا تغتر بطعنهم في فلان المعاصر، هم يطعنون في أئمتك أصلا، هذا المقصود. أنا أقول يلزم هؤلاء تكفير الشافعي. أما نقلنا لك عن أبو عثمان الصابوني، الإمام أبو عثمان الصابوني الشافعي، عن 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 الشافعي أنه يعتقد أن الله فوق السماء، نقلنا لك هذا. إذن يكفر الشافعي، وينبغي أن يكفر المزني، نقلنا لك العبارة الصريحة أنه عال على عرشه بائن من خلقه، مزني من أكبر تلاميذ الشافعي، يكفر أيضا على مذهبهم. تعالوا لمسألة يكفر هذه. هم يعتقدون أن إثبات الجهة كفر، وفي تكفير صاحبه قولان. الرازي حكى القولين في أساس التقديس صفحة 142، وقال إنه كافر في الأظهر، مع أن الرازي لم يكفر المعتزلة، يعني نفات الصفات ما كفروا، لكن الذي أثبت العلو كفر. كافر في الأظهر عند الرازي في أساس التقديس. طبعا الرازي يضطرب ويتناقض، ففي بعض كتبه لم يكفر المشبهة. ابن حجر الهيتمي في الإعلام بقواطع الإسلام يقول ومنها لو قال الله في السماء فقيل يكفر وقيل لا، وقد مر أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح. يعني جزاه الله خير رجح أن لا يكفرون على الصحيح، فيهم خلاف لكن لا يكفرون على الصحيح. نعم لو اعتقدوا، إن اعتقدوا لازم قوله من الحدوث أو غيره كفروا إجماعا. طبعا هو سيقول لك أنت الآن تعتقد العلو وتعتقد التحيز فتكفر إجماعا، أو تعتقد البينونة الانفصال. في المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية لابن حجر الهيتمي نفسه يقول واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي، نعوذ بالله، ما قال الشافعي شيئا من هذا، ومالك وأحمد وأبي حنيفة القول بتكفير القائلين بالجهة والتجسيم، هذا كذب على الأئمة، وهم حقيقون بذلك، أي حقيقون بالكفر. نحن ننقل لك بالإسناد الصحيح عن مالك وأحمد كما نقلنا إثبات العلو، هذا الذي تسميه جهة وتجسيما. هم يكفرون من يثبت البينونة، ونحن نقلنا الإجماعات في إثبات البينونة، نقلنا الإجماعات في روضة الطالبين أنه يقول أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان، أو أثبت له الاتصال والانفصال كان كافرا، لو أثبت الانفصال كان كافرا. هذا يلزمك تكفير أئمة السلف بوضوح، بوضوح، وهذا يقول منفي عنه بالإجماع. السلف كانوا يثبتون العلو الذي تسميه الجهة. خذوا هذا النص، القرطبي رحمه الله مع أنه أشعري في التفسير الجزء السابع صفحة 219 قال القرطبي وقد كان السلف الأول أو الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوهم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، يعني حتى مش بس رسولنا فقط، رسل القرطبي يقول ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. هذا النقل نقل صادق عن السلف، السلف والكافة أثبتوا هذا الذي تسميه الجهة أنت فوق العرش حقيقة، استوى حقيقة، وجهلوا الكيفية فقط. مع أن القرطبي أشعري، أبو المظفر السمعاني متقدم، بيّن أن هؤلاء المتكلمين يلزمهم تكفير عامة الأمة. يعني هذا الكلام الذي أقوله أنا ما هو جديد، العلماء منتبهون له. قال أبو المظفر السمعاني في كتابه الانتصار لأهل الحديث صفحة 66، ونقل كلامه تلميذه قوام السنة الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة الجزء الثاني صفحة 151، ونقله ابن حجر في الفتح الجزء الثالث عشر صفحة 507. ماذا يقول أبو المظفر السمعاني؟ يقول وقالوا أيضا، أي المتكلمون، وهو الأصل الذي يؤسسه المتكلمون والطريق الذي يجعلونه قاعدة علومهم، من لم يحكم هذا الأصل لم يمكنه إثبات حدوث العالم، وذلك مسألة العرض والجوهر وإثباتهما. يعني أقول لك الذي لم يعرف هذا الدليل لا يمكن أن يثبت أن العالم حادث وأن العالم مخلوق. طب نحن لله الحمد أكثر الأمة لا يعرفون هذا الدليل. أنا لو أردت أن أشرح لكم الدليل، هذا الدليل حدوث الأجسام والأعراض، قد أحتاج إلى نصف ساعة حتى أشرحها، وهو دليل عسر ومليء بمقدمات، وكل مقدمة عليها اعتراضات، وهم مختلفون فيها يثبتونها متارة، والعرض لا يبقى زمنين، لا يبقى زمنين، الأجسام متماثلة، لا ليست متماثلة، ما تحله الحوادث فهو حادث، لا تحله، كلام كبير جدا يحتاج مجهود، التسلسل ثابت، لا ليس هناك دليل على إبطاله. وسأعطيكم هذه الفائدة، سأعطيكم هذه الفائدة من مقالة التفويض صفحة 126. تعرف أنه يعني أحيانا تصيبك الوسوسة من علم الكلام هذا. دليل حدوث الأجسام والأعراض دليل صعب جدا، لكن اعتقدهم أنه لا يمكن أن تثبت وجود الله إلا به. نحن عندنا طرق كثيرة لإثبات وجود الله، عندنا دليل ما يسمى دليل العناية، عندنا دليل القرآن يطرحه ببساطة جدا، أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون. فصلت هذه الأدلة لله الحمد في شرح الطحاوية، أدلة إثبات وجود الله. الماتريدي يقول، أبو منصور الماتريدي، إن هذا الدليل هو الطريق الوحيد لمعرفة حدوث العالم ووجود الباري. يترتب على هذا تعرفون إيش المصيبة؟ إنه الذين لا يعرفون هذا الدليل إثباتهم لوجود الله عن تقليد وليس عن دليل، فندخل في مسألة إيمان المقلد كافر أو لا، وهذه مسألة كبيرة عند الأشاعر. لكن خذوا هذه. الباقلاني ألزم المصلي عند تكبيرة الإحرام، خذوا بالنص هذا، يعني أنت عندما تكبر لازم تستحضر الذي سأقوله الآن، وإلا فأنت صلاتك مشكوك فيها أو باطلة. ألزم المصلي أن يذكر حدث العالم وأدلته عند تكبيرة الإحرام، تفتكر إيش؟ أن العالم حادث، وتستحضر أدلة ذلك وإثبات الأعراض واستحالة عرو، يعني خلو الجواهر عنها، وإبطال حوادث لا أول لها، التسلسل، وتستحضر أدلة العالم وأدلة العالم بالصانع، وإثبات الصفات، أدلة العلم بالصانع وإثبات الصفات، وما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز، وأدلة المعجزة وتصحيح الرسالة، ثم الطرق التي بها وصل التكليف إليه. استغفر الله استغفر الله العظيم. هذا الكلام ليس من رأسي، هذا نقله القرافي المالكي في كتاب الذخيرة الجزء الثاني صفحة 136. والقرافي يقول هذه هفوة من الباقلاني، ونقل مثلها عن الجويني، وحكى عن المازري إمام كبير مالكي. المازري يقول أردت، حاول يطبق المازري رحمه الله، ما أعرف يطبق. المازري يقول أردت اتباع كلام القاضي عند إحرامي، فرأيت في منامي كأني أخوض في بحر من ظلام، فقلت هذه والله الظلمة التي قالها القاضي أبو بكر، ظلمة أبو بكر الباقلاني. أنت تريدني عند تكبيرة الإحرام أستحضر؟ أنا بالكاد بعد التعلم أعرف ما هو الدليل، هذا دليل حدوث الأجسام، وأنا واثق أن 98% من الأشاعرة لا يعلمون هذا الدليل، يعني لا يستطيعون إقامته. ممكن يكون درسوا هكذا في الجامعة في الماجستير، لكن مرورا لك لا يمكن أن يقيمه. وارجعوا لمقالة التفويض لتنظروا خلاصة الدليل هذا، وإبطال جماعة منهم لمقدماته حيث لا يسلم الدليل في النهاية. لا إله إلا الله. مظفر السمعاني في تتمة كلامه يقول قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر وذكر ماهيتهما، ولا يمكن لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أحد الصحابة من هذا النمط حرفا واحدا فما فوقه، لا في طريق تواتر ولا أحد. فعلمنا أنهم ذهبوا، يعني متكلمين ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقهم، وأن هذا طريق محدث مختلف ترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وسلوكه هذا الشاهد وسلوكه يعود بالطعن والقدح ونسبتهم إلى الجهل. أنت لو سلكت الطريق هذا سيعود بك القدح في الصحابة، الطعن فيهم وفي عقيدتهم، الطعن والقدح ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين واشتباه الطريق عليهم. قالوا من قبيح ما يلزمهم في اعتقادهم أن إذا بنينا الحق على ما قالوا وأوجبنا طلب الدين بالطريق الذي ذكروه وجب من ذلك تكفير العوام بأجمعهم. هذا كلام أبو المظفر السمعاني. لو سلكنا طريق المتكلمين لأوجب ذلك تكفير العوام بأجمعهم، لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع المجرد، ولو عرض عليهم طريق المتكلمين في معرفة الله تعالى ما فهمه أكثرهم، فضلا من أن يصير فيه صاحب استدلال وحجاج ونظر. هذا لا إله إلا الله. يقول فإذا كفروا هؤلاء الناس وهم السواد الأعظم وجمهور الأمة، فما هذا إلا طي بساط الإسلام وهدم منار الدين وأركان الشريعة وأعلام الإسلام، وإلحاق هذه الدار، أعني دار الإسلام، بدار الكفر. لا إله إلا الله. هو يقول هذا الطريق يلزم منه تكفير العوام، ما يعرفون هذا الكلام اللي تقولونه. بهذا إضافة إلى تكثير العوام من جهة أنهم يعتقدون الجهة والحرف والصوت، يعني العوام سيكون عندنا أكثر من مكفر، يعني يشتغل هؤلاء الجماعة جماعة مكفراتية أكثر من مكفر وقع فيه العوام، جهلهم بدليل إثبات وجود الله وكون إيمانهم تقليدا واعتقادهم الجهة والتجسيم والحرف والصوت. يقول أبو المظفر وإن قالوا إنا لا نكفر العوام، والله انتبهوا الجملة هذه، وإن قالوا إنا لا نكفر العوام فقد ناقضوا أصولهم حين أثبتوا حقيقة المعرفة والإيمان بغير طريقها على أصولهم. أثبت الإيمان للعام بغير أصولك. قال وأظن أن من قال منهم ذلك، يعني لا نكفر العوام، فإنما هو سلوك طريق التقية ورد تشنيع الناس عليهم، وإلا فاعتقادهم وطريقتهم في أصولهم ما ذكرنا، والله يكفي أهل السنة والجماعة شرهم ويرد كيدهم في نحرهم ويلحق بهم عاقبة مكرهم بقدرته وعظيم سطوته. كما قلت لك هناك جبان وهناك شجاع، هم يجبنون على القول بأن الأمة واقعة في الكفر هكذا. أيها الأحبة، يمكن أن يكون الإنسان أشعريا وسلفيا في نفس الوقت. يعني إذا أردت أن تبقى أشعريا، كن على اعتقاد الأشعري في الإبانة، وهناك جزئيات تحتاج إلى تعديل فقط، لكن الأكثر هو اعتقاد أهل السنة في الإبانة. وبمناسبة الإبانة، هذا الإبانة هذا كتاب عظيم جدا وكتاب ثابت، والكلام فيه كلام ثابت، دعك من أي مشكك. أنا سأوثق لكم الإبانة الآن في هذه ما أدري الوقت. نحن لا إله إلا أنا نسيت الوقت حقيقة. إذن سنختم لكم بهذه سنختم لكم بتوثيق الإبانة. الإبانة آخر ما صنفه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، كما صرح به أكثر، صرح به غير واحد. عندنا أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس، المتوفى سنة 659 هجرية، عنده رسالة في الذب عن الدفاع عن الأشعري، يقول: فاعلموا معاشر الإخوان، وفقنا الله إياكم للدين القويم وهدانا أجمعين للصراط المستقيم، بأن كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري هو الذي استقر عليه أمره، استقر عليه أمره فيما كان يعتقده. هذا صفحة 2 من رسالة الذب عن الأشعري لابن درباس. ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب الجزء الثاني صفحة 303 يقول: وهو آخر كتاب صنفه وعليه يعتمد أصحابه في الذب عنه عند من يطعن عليه. الحافظ ابن عساكر الأشعري الكبير في كتاب بيان تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري اعتمد على الإبانة في أكثر من موضع، صفحة 252 388 389. اعتمد البيهقي الأشعري الكبير على كتاب الإبانة في كتاب الاعتقاد صفحة 107. أخيرا الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله، هذا مفتي الديار المصرية ورجل متين في علم الكلام، الشيخ محمد بخيت المطيعي عنده حاشية على خريدة التوحيد للشيخ أحمد الدردير، حاشي على الخريدة صفحة 66 يقول عن الإبانة: إنها آخر تصانيفه التي استقر عليها الاعتماد. آخر التصانيف الأشعري التي استقر عليها الاعتماد. بقي معنا مسألة التفويض ومسألة الكتب السلفية، اكتفي بهذا القدر، و أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا هادين مهديين، وأن يعلمنا وأن يبصرنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.